بسم الله الرحمن الرحيم.
تعجبنا وتألمنا من كلمة لرجل كافر فقال في إعجاب مريم: يا له من دين لو كان له رجال.
شهادة من الغرب، فهل وعيتم الرسالة؟ فأين الرجال؟
إن رجلا واحدا قد يساوي 100، ورجلا واحدا قد يوازي 1000، ورجلا واحدا قد يزن شعبا بأسره. رجل ذو همة يحيي أمة.
من هم الرجال؟
الرجل الحق يصدق في عهده ويفي بوعده ويثبت على الطريق.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وشهامة وتعاون على البر والتقوى وتضامن. الرجولة تحمل للمسؤولية للذب عن التوحيد والنصح في الله عز وجل. الرجولة قوة في القول وصدع بالحق وتحذير من المخالفة لأمر الله عز وجل مع حرص وفطنة. الرجولة صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات. الرجل هو الذي أخضع ذاته ونفسه لمنهج الله عز وجل فهما وسلوكا.
كن رجلا يحيا في زمن تحتاج به الأمة.
رجولة المهازيل أولئك الذين يعبون من الشهوات الغارقون في الملذات الذين قعدوا عن معاني الغايات. أما رجولة أهل الهمم والمعالي هي السعي الحثي إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
الفارس يغزول يخشى إن عاد جريحا أو قتلا.
إن عاد جريحا أو قتلا.
أما عمر لما عزم على الهجرة خلد سيفه ومضى إلى الكعبة وقال لهم: من أراد أن تأكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي.
رجال
لخوض القعقاع في الجيش خير من 1000 مقاتل.
رجال
لما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد كتب إليه: ما بعد إني أمددتك ب4000 رجل. ثم أرسل إليه 4 أشخاص.
رجال
فإن الأمم الرسالات تحتاج إلى الرجال. نعم، الرجل أعز من كل معدن النفيس وأغلى من كل جوهر ثمين، ولذلك كان وجوده هو عزيزا في دنيا الناس. ولم ترى الدنيا الرجولة بأجلى صورها وأكمل معانيها كما رأتها في تلك النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة، مثل أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول فدائي في الإسلام، وثمرة بن جندب ورافع بن خديج، قد قتل أبا جهل بعد أعداء الإسلام وكان ب15 من عمريهما.
الصغار الكبار
هم أطفال بأجسام لكنهم أبطال ورجال بأفعال.
الصغار الكبار
رجال في مواقفهم هم بحق يصدق فيه وصف الرجولة، قد تربوا على كتاب الله عز وجل يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى. رجولة تأبى الطغيان والاستسلام للمعتدين، لا يهابون علاقات القذارة بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف. هؤلاء الأطفال
أبطال.
الصغار الرجال اعتقل آباء وهدمت بيوتهم يشهدون ذلك بناظرين إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر، لكنه يرى نفسه شامخا تحدى دبابة الاحتلال دون خوف أو وجل. والأمهات باركنا خطوات فلذات أكبادهن نحو الموت والشهادة. ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون بالخطب هيئة الأمم التي تدعي أنها سوف تقاتل إسرائيل بالسلام. إن جميع المنظمات لم تصل إلى مرتبة ذلكم الطفل العملاق، طفل الحجارة. أقصد رجل الحجارة.
هل تبصر أطفال الأقصى في الأمة قد زرعوا أملا؟ قالوا للعالم وبعزة نجم رجولتنا ما أفلا.
تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم رسائل إلى الرجال.
فهيا أيها الشاب لكي تنال نصيبا وافيا من ذلك وتكون رجلا كما نريد وكما تريد بل وكما يريد الله عز وجل أن تكون.
يبعثها لكم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الأحمد.
الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الرجولة معاشر الأحبة تدل على طائفة كبيرة من المعاني غير الذكورة المقابلة للأنوثة في بني الإنسان. تقود العرب في المقابلة بين الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبه هذا أرجل الرجلين، ويقال رجل الساعة ورجل الموقف، وفي ختام المباهاة بالشرف والثناء يقال هو من رجالات قومه. وعند ورودها في كتاب الله عز وجل فإنها تضيف مع دلالتها على النوع معان أخرى تسمو بالنوع من السمو والانقياد، وورد في القرآن رجالا وصفا لأولئك المصطفين الأخيار، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والوصف بالرجولة في بعض المواطن تعريف مقصود يوحي بمقامات هذه الصفة من جرأة على الحق ومناصرة للقائمين عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الرجولة التي تناصره وتعتز بها دعوته، ويسألها ربه فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال راوي الحديث: وكان أحبهما إليه عمر، أخرجه الترمذي. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى معالم الرجولة التي تؤثر في نشر الدعوة وإعزاز الإسلام، فكان إسلام عمر حدثاً تاريخياً كبيراً ضخماً، ووجدت رجولته رضي الله عنه في اللحظة الأولى من إسلامه. فبعد أن كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بدينهم جهروا به. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري. فلم تكن رجولة عمر رضي الله عنه في قوة بدنه ولا أيضا في فروسيته، ففي قريش من هو أقوى منه، ولكن رجولته رضي الله عنه إنما كانت في إيمانه القوي ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكبار. هاجر الصحابة خفية، أما عمر فلما عزم على الهجرة تقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف وصلى بجوار المقام، ثم أعلن هجرته على الملأ وقال لهم: من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. والزمن أيها الأحبة يحوي الليل والنهار، وجنس الإنسان يحوي الذكر والأنثى، ولكل منهما مهمته. فكما أن الليل للسكنى والهدوء والنهار للكدح والعمل، فالرجل بمنزلة النهار والمرأة بمنزلة الليل. لذا جمع الله جل وتعالى بينهما فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ولا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلا. وصدق الله جل وعز إذ يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليس هناك من يرضى بأن يصفه أحد بعدم الرجولة، وليس هناك من لا يعتز بأن يصفه الناس بالرجولة، وليس هناك أبوان لا يتمنيان أن يوصف ابنهما بالرجولة، وليس هناك فتاة لا تتمنى أن يكون فتى أحلامها رجلا. لكن هل الرجل هو كل من طر شاربه ونبتت لحيته من بدن الإنسان، أم كل من تقدم في السن فهو الرجل؟ إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة، فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن السابعة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشاركه غيره، فهو طفل صغير ولكنه ذو لحية وشارب. وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا، وبقي صبي منفرد في مكانه هو عبد الله بن الزبير. فسأله عمر: لما لم تذهب وتجري مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أقترف ذنبا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه، فقال له الخليفة ليتقدم من هو أكبر منك سنا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. أولئك لعمري هم الصغار الكبار، وفي دنيانا مع كل أسف ما أكثر الكبار الصغار، وليست الرجولة أيضا بضخامة الجسم وطول القامة وقوة البنية، فقد قال الله عز وجل عن طائفة من المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ومع هذا فهم كما قال سبحانه: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وفي الحديث: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرجولة مطلب يسعى للتجمل بخصائصها أصحاب الهمم، ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية، فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال غثاء كغثاء السيل. الرجولة ترسخ بمعتقد قوي، وتهذب بتربية صحيحة، وتنمى بقدوة حسنة. ميزان الرجولة عند عامة الناس هو ميزان مادي فقط، فمن كان جميل المنظر مكتمل القوى كثير المال فهو الرجل الطيب، ولكن ميزان الرجال في شريعة الإسلام من كانت أعماله فاضلة وأخلاقه حسنة. من رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. قال ثم سكت. فمر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أخرجه البخاري. الرجال لا يقاسون كما قلت بضخامة أجسامهم وبهاء صورهم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة، أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله عندما صعد على الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، أي من دقة ونحافة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. رواه الإمام أحمد. الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة ومروءة وشهامة وتعاون على البر والتقوى وتضامن. الرجولة تحمل للمسؤولية في الذب عن التوحيد والنصح في الله عز وجل. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الرجولة قوة في القول وصدع بالحق وتحذير من المخالفة لأمر الله عز وجل مع حرص وفطنة. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. الرجولة صمود أمام الملهيات واستعلاء على المغريات، حذرا من يوم عصيب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجل الحق يصدق في عهده ويفي بوعده ويثبت على الطريق. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجل هو الذي أخضع ذاته ونفسه لمنهج الله عز وجل فهما وسلوكا. الرجولة ذكر دائم لله عز وجل وعدم انشغال بالدنيا عن الآخرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوما على المنبر فجاءت عير فخرج الأصحاب ولم يبقى معه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب إلا 12 رجلا، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو تتابعتم فلم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي نارا. وأنزل الله جل وتعالى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الرجولة أن تقدم طاعة الله جل وتعالى على المال وعلى الولد، كما قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول عليه الصلاة والسلام: استكثروا من الباقيات الصالحات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات. من الرجولة القوامة على الأسرة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولا يقدح في رجولة الرجل أن يعين أهله. فعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عندما سئلت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت: كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. ولا يقدح أيضا في رجولة الرجل أن يلاطفهن أو أن يمازحهن. تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم، أي أصبحت فيها شيء من السمنة، تقول: سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. ليس من الرجال الذين نعنيهم أولئك الذين يعبون من الشهوات، أو أولئك الغارقون في الملذات، الذين قعدوا عن معاني الغايات وأعرضوا عن خالق الأرض والسماوات. وليسوا أولئك أيضا الذين بطنت أجسادهم وقد خلت من قول الحكمة ألسنتهم وعن سداد الرأي عقولهم. هؤلاء الرجال أشباه رجال لا ننشدهم، بل نبغي أولئك الرجال الذين عناهم القرآن في قوله: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليس من الرجولة أن يكون الشاب كالإمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وإذا ولغ أصحابه في مستنقعات السوء جرى في ركابهم لكي يكون رجلا كما يزعمون. هل من الرجولة أن تكون غاية مراد الشاب شهوة قريبة ولذة محرمة في ليلة عابثة بلا رقيب ولا حسيب؟ أين هذا من رجل قلبه معلق بالمساجد؟ وأين هذا من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ وأين هذا من رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه؟ أولئك يمقتهم الرحمن، وهؤلاء يدنيهم جل وعز ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الذي يقدح في رجولة بعض الرجال هو انعدام غيرته على أهله في أمر لباسها، فلا يعنيه أن تخرج وأن تكشف عورتها للناس، أو لا تعنيه الجلسات المختلطة. يقدح في رجولة الرجل أن يلقي للزوجة الحبل على الغارب، تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء، ولا يعرف الوجهة التي خرجت إليها، أو أن تسافر بغير محرم. إن فقدان الغيرة يقدح في رجولة الرجل، فكيف لو قدم محبة أهله على محبة الله جل وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ رجولة المهازيل إضاعة الوقت وإزجاء الزمن دون فائدة، ورجولة المرضى والسفهاء السعي وراء الشهوات المحرمة. أما رجولة أهل الهمم والمعالي فهي السعي الحثيث إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأيضا من متطلبات هذا السعي أن تكتسب من العلم أوفره، وأن تنال من الأدب أكثره، ومن معالي الأمور وجميلها ما يزين رجولتك يا أخي الحبيب، ويجعلك محط الآمال ومعقد الأماني بعيدا عن عثرات الطريق ومزالق المسير. ولكي تكون كذلك فالآفاق أمامك مفتوحة، ودروب الخير سهلة ميسرة، وحصاد العلم قد دان وقرب، وغراس الخلق ينتظر الجاني. فهيا أيها الشاب لكي تنال نصيبا وافيا من ذلك، فتكون رجلا كما نريد وكما تريد، بل وكما يريد الله عز وجل أن تكون. فالأسرة والمجتمع والأمة بحاجة إلى رجال صالحين مصلحين. إن شر ما تصاب به الحياة هو الخروج على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك بتخلف الرجال واسترجال المرأة. أين الرجولة في من يتمايل في حركاته ويطيل شعره ويضع القلادة على رقبته ويتطأطأ في مشيته، بل قد يرقص كما ترقص النساء؟ إن هذه السلوكيات نواة شر ونذير فساد لكل المجتمع، لأنها تحكي مسخا وانصرافا عن الفطرة، وانهزامية وانحطاطا على حساب أخلاق الأمة. ولهذا
لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري. ولعن عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري في صحيحه أيضا. إن من باب وسائل التربية العقيمة المستوردة جعل شباب أبناء المسلمين لا يعرفون تكاليف الرجولة، وإذا عرفوها فإنهم لا يطيقونها ولا يقومون بها كما ينبغي أداؤها. وهذا نتائج المخطط العلماني المدروس الذي يعمل على دمج النساء بالرجال، وذلك لتعطيل التكاليف الشرعية الخاصة بكل منهما، وليجعل من لباس المرأة والرجل شيئا واحدا، والتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن كما نعلم ذلك جميعا. حين تغمر خصائص الرجولة بجناية الرجال أنفسهم يحل بالمجتمع العطب، وبالبيت الضياع، وبالأمة الضعف والهوان. تضيع القوامة وتضعف الغيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إن مما يعاني منه كثير من الناس وكثير من أولياء الأمور هو ظهور الميوعة وآثار الترف في شخصيات أولادهم. ولمعرفة حل هذه المشكلة وتدارك الأجيال القادمة التي تعقد الأمة عليها آمالها، لابد من الإجابة عن السؤال التالي: كيف ننمي عوامل الرجولة في شخصيات أولادنا؟ إن موضوع هذا السؤال هو من المشكلات التربوية الكبيرة في هذا العصر، وهناك عدد من الحلول الإسلامية والعوامل الشرعية لتنمية الرجولة في شخصية الطفل، ألخصها لك سريعا. من ذلك أن تحرص على أن تكنيه، أي منادات الصغير بأبي فلان أو الصغيرة بأم فلان، فإن هذا ينمي الإحساس بالمسؤولية ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه، فيزداد نضجه ويرتقي بشعوره عن مستوى الطفولة المعتاد، ويحس بمشابهته للكبار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني الصغار. ومن ذلك أيضا أخذه للمجامع العامة وإجلاسه مع الكبار، فإن هذا مما يلقح فهمه ويزيد في عقله ويحمله على محاكاة الكبار ويرفعه عن الاستغراق في اللهو واللعب. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصحبون أولادهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تحديثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين لكي تعظم الشجاعة في نفوسهم، وهي من أهم صفات الرجولة. وأيضا تعليمهم الرياضات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل، ويجنب الطفل أسباب الميوعة والتخنث، فيمنعه وليه من رقص كرقص النساء ولو كان طفلا صغيرا، وتمايل كتمايلهن، ومشتط كمشتطهن، ويمنعه من لبس الحريري والذهب ونحو ذلك مما يخص النساء. والاهتمام بالحشمة في ملابسه وتجنيبه الميوعة في الأزياء وقصات الشعر والحركات والمشي، وإبعاده عن الترف وحياة الدعة والكسل والراحة والبطالة، وتجنيبه مجالس اللهو والباطل والغناء والموسيقى، فإنها منافية للرجولة. واحذر أيها الولي من أن تهينه أمام الآخرين واحتقار أفكاره، بل ينبغي عليك أن تشجعه على المشاركة وإعطائه قدره وإشعاره بأهميته، وذلك يكون بأمور مثل إلقاء السلام عليه واستشارته وأخذ رأيه، وأيضا توليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته، وكذلك استكتامه الأسرار ونحوها أحيانا، وأيضا تعليمه الجرأة في مواضعها، ويدخل في ذلك تدريبه على الخطابة. الرجال الحقيقيون من هذه الأمة أصحاب مواقف. الرجال الحقيقيون من هذه الأمة أصحاب مواقف، وقد يتمثل هذا في رجل أو في مجتمع أو في شعب من الشعوب المسلمة. فمؤمن آل فرعون مثلا كان وحيدا لكنه كان رجلا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انظر إلى هذا الرجل الذي وقف كالجبل وأظهر إيمانه في وقت كان لا بد وأن يظهر. وقف أمام طاغية ومدع للربوبية وتسانده حاشية السوء، ثم يقوم هذا الرجل بتذكير قومه ويخوفهم من بأس الله عز وجل ويدعوهم إلى الله وإلى الإيمان به سبحانه وتعالى، ولكنهم يدعونه إلى الكفر والإشراك به عز وجل، يدعوهم إلى الجنة والمغفرة ويدعونهم إلى النار وبئس المصير. ويتكرر هذا الموقف في كل عصر وأمام كل طاغية، إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وأيضا من الرجال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بشر الخثعمي رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. سمع الطفل محمد الفاتح هذا الحديث وكبر في ذهنه حتى إذا بلغ 17 ربيعا حان الوقت الذي يحقق فيه حلم المسلمين ويحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لقد حاول المسلمون منذ القرن الأول فتح القسطنطينية مرات عديدة، وقد قتل الصحابي أبو أيوب الأنصاري تحت أسوارها، وادخر فتحها لهذا الشاب الرجل الذي كان نعم الأمير وجيشه نعم الجيش. إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وأيضا من مواقف الرجال موقف صاحب الظلال رحمه الله تعالى، عندما طلب منه أن يؤيد العبد الخاسر بكلمات يكتبها، فقال رحمه الله: إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن تكتب سطرا فيه ذل أو عبارة فيها استجداء. وعندما سيق رحمه الله إلى الموت كان من المعتاد أن يحضر شيخ ليلقن الذي ينفذ فيه حكم الإعدام الشهادتين، فقال له رحمه الله: إنني لم أقف هذا الموقف إلا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهناك أناس يأكلون الخبز بلا إله إلا الله وآخرون يقدمون رؤوسهم إلى المشانق من أجل لا إله إلا الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وقد تتمثل الرجولة أيضا في شعب من الشعوب كالشعب الأفغاني مثلا، هذا الشعب البطل الذي لم يرضى بالاحتلال الروسي لأرضه كما لم يرضى من قبل بالاحتلال البريطاني، ووقف وحيدا في حلبة الصراع مع ثاني دولة على مستوى العالم في وقته، فقدم من التضحيات والبذل والشجاعة والرجولة ما حير العالم، وضحى بمئات الآلاف من الرجال نحسبهم شهداء عند الله عز وجل. وما يزال هذا الشعب البطل يقف اليوم كالجبل أمام تحديات ضخمة ومؤامرات ماكرة تحاك وتكاد له في وضح النهار، وقد أعلنوها صريحة بأنها حرب صليبية هدفها ضرب الإسلام في كل مكان، وإن زخرفت بدعاوى أخرى يعرف كذبها قائلوها قبل سامعوها. وإن الأمة اليوم متفائلة بما تحمله الأيام القادمة، وذلك بأن يكسر قوى الشر وأن يمزق الله الرأسمالية كما مزق الشيوعية الحمراء قبلها، وما ذلك على الله بعزيز. وقد يسأل سائل فيقول: هل بعد هذا الليل من إسفاري؟ أم يا ترى سيظل في استمراري؟ هل بعده نور سيسطع في الدنا؟ ومتى فقد تقنى إلى الأنوار؟ ولقد مللنا العيش تحت ظلامه، ولقد سئمنا كثرة الأكدار. في كل يوم دمعنا متصبب، في كل يوم نكتوي بالنار. فمتى الظلام سيمحي من أرضنا فنعيش في فرح وباستبشار؟ بل ما هو الحل الذي نحيا به في عزة ومهابة ووقار؟ فيجيب هذا الشعب فيقول: يأتي الجواب ولا جواب مكانه، لا حل غير الصارم البتار. فبه نعيش مدى الزمان أعزة، وبه سنكسر شوكة الكفار. هذا هو الحل الوحيد، ودونه ذل وعيش مهانة وصغار. وبه سنسحق كل نذل كافر، وبه سنغدو سارة الأمصار. إنها الرجولة الحقة بكل معانيها. وإذا تحدثنا أيها الأحبة عن الرجولة في هذا العصر، فإننا سنضطر ولا بد ولا خيار لنا أن نتحدث عن أطفال الحجارة. هم أطفال في أجسامهم، لكنهم أبطال ورجال في أفعالهم، رجال في مواقفهم. هم بحق يصدق فيهم وصف الرجولة، فقد تربوا على كتاب الله عز وجل، يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى. رجولة تأبى الطغيان والاستسلام للمعتدين، لا يهابون طلقات القذائف، بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف. إنها همم رجال ترفض المهانة والذلة. هؤلاء الأطفال الصغار الرجال اعتقل آباؤهم وهدمت بيوتهم وهم يشهدون ذلك بناظريهم. إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر، لكنه يرى نفسه شامخا يتحدى دبابة الاحتلال دون خوف أو وجل. والأمهات يباركن خطوات فلذات أكبادهن نحو الموت والشهادة. لقد صبر هذا الشعب طويلا وقدم تضحيات جسيمة، ودماؤه تراق على أرض فلسطين، وهم بأحجارهم وعصيهم وقفوا ضد اعتداء الغاصبين الذين نهبوا الأموال وقتلوا الأبرياء ونقضوا العهود والمواثيق. ذلك الطفل العملاق هو رجل بحق، لأنه عرف الطريق لتحرير المسرى والأرض. ذلك الطفل الذي تربى على كتاب الله جل وتعالى في داخل المساجد هو الذي يريد أن يحقق ما جاء في سورة الإسراء من وعد بالنصر، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل. ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون بالخطب في هيئة الأمم والمحافل الدولية التي تدعي أنها سوف تقاتل إسرائيل بالسلام. إن جميع المنظمات لم تصل إلى مرتبة ذلكم الطفل العملاق، طفل الحجارة، أقصد رجل الحجارة. لقد سجل أبناء تلك الأرض بطولات وتضحيات لا تتوقف أمام ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم وما يزال على أبشع ما عرفت البشرية من وحشية. لماذا يحجم العالم الذي يزعم أنه متحضر عن ردع المعتدي والأخذ على يديه؟ أين المعاهدات؟ أين المواثيق التي تنص على ضمان السلام والتقليل من الإجرام؟ أين الأخذ على يد المعتدي ونصرة المظلوم؟ أين دعاة السلام والداعون له؟ أين المنظرون لثقافته؟ أين محاربة الإرهاب في العالم؟ وهذه المذابح والبنادق والصواريخ تخرب الديار وتحرق القلوب والأجساد، أجساد الشيوخ الركع والأطفال الرضع. إن هذه الدماء لن تثمر بإذن الله جل وعز إلا نفوسا أبية لن ترضى الدنية في دينها. ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة، ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي ما زالت تزين السلام غير العادل بصورة كالحة. لقد عاهدت الأمة الإسلامية ربها أن تظل القدس جوهر عقيدتها في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا، بل هي فوق كل الاعتبارات الآنية والمصالح الدنيوية. لن نفرط في ذرة من ترابها، ولا سلام ولا استقرار بدونها. وكل الممارسات التي يمارسها العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعية، نرفضها وترفضها الأمة كما ترفض الاحتلال ذاته. إن أرض فلسطين إسلامية وستبقى كذلك مهما تكالبت عليها الخطوب، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتى تعود الأرض إلى أصحابها الشرعيين. إن بعض الرجال أيها الأحبة، إن بعض الرجال في ميزان الإسلام الرجل الواحد بألف رجل. نعم، الرجل الواحد في ميزان الإسلام في بعض المواقف يكون بألف رجل. في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر رضي الله عنه في أحد الأيام إلى جماعة من أصحابه، فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. فسكت عمر ثم قال بعد قليل: تمنوا. فقال شخص آخر: أتمنى يا أمير المؤمنين لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. فسكت عمر ثم قال بعد قليل: تمنوا. فقالوا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد كان خبيرا بما تقوم به الحضارات وتنهض به الرسالات وتحيا به الأمم الهامدة. إن الأمم والرسالات تحتاج إلى المعادن المذخورة والثروات المنشورة، ولكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرؤوس المفكرة التي تستغلها، والقلوب الكبيرة التي ترعاها، والعزائم القوية التي تنفذها. إنها تحتاج إلى الرجال. الرجل أعز من كل معدن النفيس وأغلى من كل جوهر ثمين، ولذلك كان وجوده عزيزا في دنيا الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. الرجل الكف الصالح هو عماد الرسالات وروح النهضات ومحور الإصلاح. أعد ما شئت من معامل السلاح والذخيرة فلن تقتل الأسلحة إلا بالرجل المحارب. وضع ما شئت من مناهج للتعليم والتربية فلن يقوم المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدريسه. وأنشئ ما شئت من لجان فلن تنجز مشروعا إذا حرمت الرجل الغيور. ذلك ما يقوله الواقع الذي لا ريب فيه. إن الرجولة ليست بحد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم، وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هو في إخلاص القائمين عليها. فلله ما أحكم عمر رضي الله عنه حين لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا لؤلؤا ولا جوهرا ولا زبرجدا، ولكنه تمنى رجالا من الطراز الأول الممتاز الذين تتفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء. إن رجلا واحدا قد يساوي مئة، ورجلا واحدا قد يوازي ألفا، ورجلا واحدا قد يزن شعبا بأسره. نعم، وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمة، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. حاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة، فطلب من الصديق رضي الله عنه طلب منه مددا أن يمده برجال. فماذا صنع الصديق رضي الله عنه؟ أمده برجل واحد فقط هو القعقاع ابن عمرو التميمي، وقال لا يهزم جيش فيه مثله، وكان يقول لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد فتح مصر كتب إليه أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، ثم أرسل إليه أربعة أشخاص: الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. إن خير ما تقوم به دولة لشعبها، وأعظم ما يقوم عليه منهج تعليمي، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومسجد ومدرسة، هو صناعة هذه الرجولة وتربية هذا الطراز من الرجال. ولن تترعرع الرجولة الفارعة ويتربى الرجال الصالحون إلا في ظلال العقائد الراسخة والفضائل الثابتة والمعايير الأصيلة والتقاليد المرعية والحقوق المكفولة. أما في ظلام الشك المحطم والإلحاد الكافر والانحلال السافر والحرمان القاتل فلن توجد رجولة صحيحة. كما لا يمكن أن ينمو الغرس إذا حرم الماء والهواء والضياء. ولم ترى الدنيا الرجولة في أجلى صورها وأكمل معانيها كما رأتها في تلك النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة، مثل أسامة بن زيد الذي قاد جيشا في سن 16 من عمره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في الإسلام وأول من أسلم من الصبيان، وسمرة بن جندب ورافع بن خديج وقد قتل أبا جهل أعدى أعداء الإسلام وكان في 15 من عمريهما. أما اليوم وقد أفسد الاستعمار والتغريب جو المسلمين بغازاته السامة الخانقة من إلحاد وإباحية، فقل ما ترى إلا أشباه الرجال ولا رجال. تعجبنا وتألمنا من كلمة لرجل كافر درس تعاليم الإسلام السمحة الشاملة فقال في إعجاب مرير: يا له من دين لو كان له رجال. إن هذا الدين لا يشكو من قلة الأشخاص أبدا، فهو يضم ما يزيد على 1,000,000,000,000 مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه، ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل، أو كما قال الشاعر: يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. وماذا يغني عن الإسلام؟ رجال وأشخاص وبشر أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم، فلا هم وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا على ربهم. رجال يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف، أو كما قيل: يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا. أما والله لو ظفر هذا الدين في كل 1,000 من أبنائه برجل واحد فيه من خصائص الرجولة لكان ذلك خيرا ثم خيرا ثم خيرا، وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة وهذه الطوابير التي لا يهابها عدو ولا ينتصر بها صديق. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إن الرجل الواحد قد ينقذ الموقف بمفرده بما حباه الله جل وتعالى من الخصائص الإيمانية والمواقف الرجولية التي ربما عملها لوحده. وفي القرآن الكريم في قصة موسى حين قتل القبطي تجد قول الله جل وعز: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وفي سورة ياسين في قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون تجد قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وفي سياق هاتين القصتين تجد أن النص القرآني يبرز كلمة رجل، وهي تعني شخصا مفردا، فهو رجل واحد ينقذ الموقف بخصائصه الذاتية والإيمانية والأخلاقية والسلوكية، ولا يستوحش من غربته بين أهله أو تفرده في طبقته. فيحيط موسى علما بالمؤامرة الدنيئة التي يحيكها القصر الفرعوني للقضاء عليه وعلى دعوته، ويقترح عليه الحل وهو الخروج من قريته والفرار بنفسه. وفي قصة ياسين يعلن أمام الملأ نصرة المرسلين ويدعو إلى اتباعهم، متحديا بذلك رؤوس الضلالة، صارخا به في وجه الجمهور التابع، وعلى رغم أهمية العمل الجماعي والعمل المؤسسي وأهمية التعاون على البر والتقوى والتناوب في أداء فروض من الكفايات، إلا أن الواقع كثيرا ما يفتقر إلى الفردية، خاصة في مثل فترات الضياع التي تمر بها الأمم والشعوب والمجتمعات والدول، وتوشك أن تأتي على وجودها وتميزها، حيث لا يبقى ثم جهة مسؤولة بعينها عن اكتشاف المواهب أو عن تحديد الأدوار. وهذا هو الحال الذي يعيشه المسلمون الآن في كثير من بلادهم. هنا تبرز الحاجة إلى تكثيف المبادرات الفردية من الداعية، والتي لا بد وأن تسد بعض النقص وأن تتلاقى يوما ما على خطة راشدة يكون فيها للمسلمين فرج ومخرج إن شاء الله تعالى. وليس هذا تقليلا أبدا، وليس هذا تقليلا من أهمية تضافر الجهود وتكاتفها، ولا تهوينا من شأن المبادرات الجماعية التي آتت وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولكنه تأكيد على الدور الفردي المساهم في إيجادها، وعلى الدور الفردي الذي لا يقف عندها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وترقبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد قررت ولن أتراجع في قراري، سأتوب.
قال له الشيطان: وسع صدرك،
سأتوب.
بعدين إذا كبرت تتوب، إذا تزوجت، إذا توفيت.
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
إلى كل مسوف في توبته
قل لي متى تتوب.
ذاك ما تاب إلا لما أصيب بحادث، وذاك بشلل، وذاك مات ولم يتوب. توك صغير لا تتعقد، توك بعدين، توك في سن شباب لا تضيع سن الشباب وتكون متزمت.
قل لي متى تتوب.
يا أخي جرب طريق المعاصي، لماذا لا تجرب طريق السعادة؟ يا أخي جرب، ما المانع أن تتوب؟ والله تسعد في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة فردوس أعلى وجنات وأنهار وحور وقصور. فجرب فجرب فجرب. هؤلاء جربوا الشهوات وجربوا المعاصي وهم ينقلون إليك، لماذا أنت تسير في هذا الطريق؟ يقولون لك جربنا ووصلنا إلى نهايته، ضنك، تعاسة، شقاء، ملل، زهد، لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نتوب؟
أعلنها.
إلى متى تريد أن تعيش مع المعاصي والشهوات؟
أعلنها.
والله ملل، زهقت من الذنوب، جربت كل شيء، صليت، سمعت أغاني، سافرت، فعلت الفواحش، تركت الصلوات، أسبلت الثياب، شربت خمور، دخان، دلني على حل، بنتحب بنتحب.
أعلنها. أعلنها.
لا يرد الله عبدا تائبا قلبي أتى.
عائد تجري دموعي أرتجي عفو الإله، يصير الحزن فؤادي تعتريني الفؤاد.
فاقبلي اللهم عبدا
شاردا ظلت خطى.
لقد قررت،
والله سوف أتوب توبة نصوح، إنها التوبة التي نريد من العصاة وكلنا ذاك الرجل.
نداء.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
الله.
تأمل عطف المولى عليه.
الله.
وإحسانه إليه.
الله.
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.
الله.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
الله.
يريد أن يتوب عليك، يريد أن يدخلك الفردوس الأعلى، يريد أن ينجيك من النار، فما أنت صانع أمام هذه النداءات الرحيمة من أرحم الراحمين.
نداء.
أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي،
هل من تائب؟
أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب،
هل من تائب؟
الحسنة عندي بعشر أمثالها،
هل من تائب؟
والسيئة عندي بواحدة،
هل من تائب؟
ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها.
الله.
ما أحلمه وما ألطفه وما أكرمه.
فبادر إلى التوبة،
هذه قوافل التائبين تسير إلى الجنان،
فسابق إلى الجنة ولا يسبقك إليها أحد.
تنافس وسباق إلى الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه سباق إلى الجنة، سباق إلى الجنة، سباق إلى الجنة. سمعت.
تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم.
مكسورا أسيفا يستحي مما جنى، تاركا دنيا المعاصي زاهدا كل الحياة.
عائد لله علي أقتفي درب النجاة، أقتفي درب النجاة.
عائد لله.
هل من تائب؟
لفضيلة الشيخ يحيى الجنة.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 و03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.